بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى جملة من المسائل والأحكام، منها حرمة الظلم، فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وعلى عباده. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما ربك بظلام للعبيد، قل جل وعلا: وما ظلمناهم. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا كثيرة. وأما ما يتعلق ب الظلم بين العباد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا يندرج تحت هذا الأمر، وهي قضية حرمة الظلم. المسألة الأخرى أن الله تعالى توعد الظالمين بالقصاص منهم وبالعذاب، فإن أفلت الظالم في الدنيا بظلمه فلا مفر له يوم القيامة ولا ملجأ له من الله، ولذلك عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. فإن سلط عليه العذاب في الدنيا عقوبة لظلمه فإنه أهون من عذاب يوم القيامة، ولذلك الظالم متوعد بالعقوبة الدنيوية وبالعقوبة الأخروية، فإن فلت من الأولى فلن يفلت من الثانية. الأمر الآخر أن يوم القيامة ليس فيه ليس لا يكون القصاص في مقابل الدنانير والدراهم، فلا أموال يوم القيامة. ولذلك لو افتدى الإنسان بملء الأرض ذهبا على أن ينجى من النار يوم القيامة، إذا كان والعياذ بالله ممن استوجب الخلود الأبدي، فإنه لا ينفعه ذلك. ولأجل هذا يوم القيامة ليس فيه إلا حسنات أو سيئات. فالظالم إذا نجا من الدنيا وجاء في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هنا يبدأ القصاص، يبدأ المظلوم يأخذ حقه، ولذلك المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم. المسألة الأخيرة هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التحلل من المظالم قبل يوم القيامة. والتحلل من المظالم يكون على حسب المظلمة، فإن كانت مال رد المال إلى أصحابه، سواء كان مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا أو رشوة مثلا أو أكل مال بالباطل أو شيء من هذا القبيل، يرده إلى أصحابه. إن كان قد سفك دما فعليه أن يتحلل من هذا الأمر. إن كان ضرب بشرة أو صفع إنسانا عليه أن يطلب القصاص في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما بين للناس يعني وهيأهم إلى هذه المعركة وإلى لقاء الله عز وجل، قال من كانت له مظلمة أو شيء فليقتص. فقام رجل فقال يا رسول الله أريد القصاص منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف. فجاء هذا الرجل فقال له اقتص، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كان بطني مكشوفا حينما ضربتني بالقدح أو شيء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فجثى الرجل على ركبته يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما حملك على ذلك؟ قال يعني ليس بيننا وبين لقاء الله إلا هذه المعركة. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه من أن يقتص منه صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن الإنسان يلقى الله عز وجل خفيف الظهر، طاهر الذيل، نقي السريرة، طيب السيرة، ويحاول جاهدا أن يتخلص من جميع المظالم وأن يستحل وأن يطلب الحل ممن ظلمه، حتى لو كانت أمور أدبية معنوية، يطلب الحل ممن ظلمه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وأن يهدينا وإياكم طريق الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أبو جراح، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالنور، لا تفضل بجراح.
شيخ فرحان
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله طيب، الله يحفظك.
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك، جزاك الله خير. كيف يتعلق الإنسان برب العالمين؟ يعني سبحان الله يكون في كل شيء قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
السؤال الثاني، الأولاد والبنات الحين ما عندهم معرفة بالصحابة، بأمهات المؤمنين والأمهات المؤمنين، الناس اللي وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدين يا أخي. أنت عارف التطورات هالأشياء، كيف نخليهم يحبون الناس هذولي اللي كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتقربون منهم، يدرون عنهم، يأخذون المعرفة من الحكم والعبارات اللي قاموا بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بجراح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب الشيخ سؤال مجرح، يقول كيف يكون الإنسان متعلق قلبه بالله عز وجل متوكل عليه؟
الحمد لله. أولا لا بد أن يعلم الإنسان الذي يريد أن يعلق قلبه بالله أن الله جل وعلا هو الذي خلق، وهو الذي رزقه السمع والبصر واللسان والشفتين، وهداه النجدين سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما يمكن أن يجعل الإنسان متعلق بالله عز وجل هو أن ينظر إلى إحسان الله عز وجل عليه من حيث خلقه وإيجاده وإنعامه سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم الظاهرة والباطنة. ولأجل هذا النفوس مجبول على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن خلقها؟ سبحان الله، كيف بمن خلق؟ فالله جل وعلا خالق كل شيء. الأمر الثاني، أن ينظر الإنسان إلى آثار نعمة الله عز وجل عليه، حيث أنعم عليه بنعم كثيرة وبمنن جسيم وآلاء عديدة سواء ظاهرة أو باطنة. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك هذا التفكر في هذه النعم لا ريب ولا شك بأنه دافع قوي ومحرك لقضية التعلق بالله عز وجل. ولأجل هذا قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث الإنسان بنعمة الله. مسألة أخرى أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل إنما خلقه لغاية، ألا وهي عبادته سبحانه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا كله يجعل الإنسان متعلقا بالله، يعبد الله جل وعلا العبادات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. مسألة أخرى أن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، ولذلك لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى ذلك؟ لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لنا وبنا ومعنا إلا بالله. سبحان الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان حاجته إلى الله عز وجل حاجة اضطرار. لماذا؟ لأن الإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الصفات. نسأل الله تعالى أن يعيننا لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو أحد مدارج السالكين.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله. وهذا طبعا عليك الحمد لله رب العالمين. حني على عشر الأواخر،
عشر ذي الحجة الأول،
عشر ذي الحجة الحمد لله رب العالمين. فهل يجوز يعني كنت يعني نظر بالبحرية أو شيء مش شاكة فيها تجمع وكذا وكيف تزعل العام وكذا، لكن إذا بصلها إلى برا هل يجوز توقف عن الحلاقة ولا أرسل الفلوس عليه من الدش العشر حلاقة؟
كيف السؤال لأبو عبد الله؟
يعني برسل الفلوس يعني برا بطر شرع ال الضحية.
نعم.
هل يعني يتوقف عن حلاقة الشعار وكذا يعني
مثلاً؟ إن شاء الله.
كذلك الصوم. الصوم يعني ما يعني هل واجب الصوم العشر كامل أو بعض الأيام منها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم أخ عمر، تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك يا أخ عمر، بارك فيك، تفضل.
أخوي أنا بسأل فضيلة الشيخ، يعني
نعم.
شخص يعني يقول إنه كان في بلاده وأخذ مال من السرقة.
نعم.
أخذ مال من السرقة واشتغل بهذا المال، اشتغل فترة. وبعد ذلك الله عز وجل فتح عليه، راح بلاد ثانية واشتغل من الحلال، اشتغل يعني وظيفة من الحلال وكذا، وترك هذا المال موجود في بلاده ويريد أن يرجع هذا المال اللي أخذه، المال السرقة اللي أخذه إلى صاحبه، بس ما عرف صاحبه. فشو يسوي في هذه الحالة؟ هل يتبرع بالمال هذا المال الحلال اللي أخذه من الدولة الثانية مثلا، يتصدق به، ولا شو يسوي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بجراح بالنسبة يقول للأولاد والبنات، يقول في هذه الأيام الكثير منهم يعني فضل الشيخ يقول في مشاهدة الألعاب الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يعني فضل الشيخ أو في عبر مسلسلات أو غير ذلك، يقول كيف نوجههم إلى النظر في سيرة الصحابة وأمهات المؤمنين، كيف نجعل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لهم؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ أبو جراح على هذا السؤال المهم والذي نحتاج إليه في واقع الأمر في هذه المرحلة الزمنية التي حصل أن كثير من شبابنا وأولادنا من الجنسين قد ابتعدوا فعلا عن سير هؤلاء الرموز الذين هم أنجم درية وكواكب مضية في سماء هذه الدنيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين من العلماء من الجهابذة هؤلاء العمالقة الذين قدموا خدمة للبشرية في جميع المجالات. ولذلك من المهم أن يكون لنا اهتمام بسير هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يمثلون لنا ماضي، ومن لم يكن له ماضي لم يكن له حاضر. وهؤلاء الرموز في واقع الأمر الالتصاق بهم والقراءة في سيرهم نافعة جدا، حيث أنها تضيف إضافات كثيرة إلى الناس سواء على المستوى العقدي أو العبادي أو الأخلاقي أو الفكري أو السلوكي أو الاجتماعي أو الأسري. لماذا؟ لأنهم أثبتوا نجاحهم، وكان نجاحهم على قدر قربهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الإنسان لابد حقيقة أن يلتفت إلى نفسه وإلى أولاده. ولعلي أقترح مقترح للأخ أبو جراح ولكل من يستمع إلي أن يجعل هناك ما يسمى بعشر دقائق يومية أو بربع ساعة. الآن أغلب الأولاد يجلس ساعتين ثلاثة أربعة خمسة على الألعاب، ما في مشكلة. فأنا أقترح من باب التيسير والتسهيل والتحبيب أن يقترح الأب على أولاده عشر دقائق يومية يجلس معهم يقرؤون فيها شيء من سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه كل يوم. الآن مع قلة الحركة والخروج ممكن كل يوم بحدود عشر دقائق تقرأ في سيرة أبي بكر الصديق، سيرة عمر، عثمان، علي، وهكذا. وقبل ذلك يكون القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي شمائله وفي هديه وفي حياته عليه الصلاة والسلام. فمن المهم جدا. والآن ولله الحمد المكتبة الإسلامية وفرت مجموعة كبيرة من الكتب والمصادر الطيبة المختصرة في شرح السيرة النبوية، في شرح سيرة الصحابة وسيرة الأعلام في على مدار التاريخ الإسلامي. لأن ارتباط هؤلاء بهذا الماضي المشرق الجميل اللي يعني يعتبر الفترة الذهبية، أعتقد بأنه كفيل بإذن الله لحل كثير من الإشكالات عند الشباب. وتشبعهم بهذه السيرة أعتقد بأنه سيعيد لهم هذه الروح القائمة على الإيمان بالله، القائمة على العمل الصالح، القائمة على خدمة الدين، القائمة على أيضا يعني عمارة الدنيا. لأن هؤلاء الصحابة الآن لو فكرنا مثلا في العاشر المبشرين في الجنة، هؤلاء الذين هم رهبان في الليل لكنهم كانوا فرسان بالنهار، هؤلاء الذين من أصحاب الدمعة الحارة الحاضرة لكن تجد عندهم إمبراطوريات مالية. يعني لاحظ العشر المبشرين من الجنة ثلاث أرباعهم من أغنى أغنياء الصحابة، من أغنى أغنياء الصحابة. فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن التدين ليس عائق على في إعمار الدنيا أبدا. ولو كان عائق لما كان أبو بكر تاجرا، ولما كان عمر تاجرا، ولما كان عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يجهز جيش العسرة ويحفر الآبار ويبني المساجد. ما كان الزبير بن العوام هذا المبشر في الجنة الذي يوميا يدخل عليه ملايين من الأموال، ما كان طلحة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهكذا. المقصود بأن الاقتراب من سيرة الصحابة والتابعين كفيلة بإذن الله جل وعلا لمعالجة كثير من الإشكالات الموجودة في حياة الناس.
سأك الأخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أنه سيرسل يعني مبلغ من المال خارج الدولة حتى يعني يضحى هناك خارج الدولة عنه. فيقول فضل الشيخ إذا دخل عشر ذي الحجة هل أمتنع عن الأخذ من أو معنا مكالمة؟ نعم. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
أنا من المحظوظين لأن خلص الشيخ من البرنامج بالتلفزيون، الحين معاي بالإذاعة من رايح بالطريق كل يوم بالطريق.
الله يحفظك.
الحمد لله هذه نعمة. نعم. الله يجزاكم خير على هذا البرنامج ويجزى هذه الإذاعة ومن يقوم عليها جميعا.
جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك.
بغيت شيخ أسأل الشيخ عزيز جزاه الله خير بالنسبة للأضحية. أنا عندي والدتي في بلدي وكل سنة آخذ لها أضحية هناك تذبحها وهي، هل يجوز أن أشرك أختي اللي هي قايمة عليها جزاها الله خير حاطتها في بيتها عندها وعند عيالها، ولي أخ ثاني في قرية أخرى، هذول أخواني من الأم من أمي مش من أبي، فأختي عندها جزاها الله خير وهي اللي قايمة فيها، فهل يجوز أن أشركهم هذول معها في الأضحية هذه ولا بس يكفي، أو هي وأهل بيتها هذول اللي هي أختي وعيالها عندها، فكيف كيف التصرف في هذه الأضحية؟ أنا أضحي هنا وأحيانا أكون هناك أشرك نفسي مع أمي، ولا أحيانا يضحون عني.
يعني تضحي أضحية هنا وأضحية في؟
نعم، والأضحية هذه عن والدتي، والدتي كبيرة في السن ولا خلاص ما
تريد أن تشرك معها الأخت التي قائم عليها
هذه، وإذا يجوز أخي ثاني، هذول أخوان اثنين من الأم
إن شاء الله،
فإذا كان يجوز هكذا، أو بس أن أمي، لأن أمي معت يعني معت تعقل شيء يعني شوية أصبحت في السن كبيرة، وجزاها الله خير هذه أختي اللي قايمة عليها، وأولادها ما شاء الله ما يقصرون وزوجاتهم فيها
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله، حياك الله، الله فيك. نعم فضيلة الشيخ، السؤال أبو عبد الله بالنسبة يقول إذا كان يرسل ثمن الأضحية خارج الدولة ويضحى عن هناك، فيقول فضيلة الشيخ إذا دخل عشر ذي الحجة هل يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظافر؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم ما الحكم الشرعي في الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشر لمن عنده أضحية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. واختلف العلماء في النهي الوارد في هذا الحديث، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن النهي هنا مصروف إلى الكراهة التنزيهية، لأن أصل ذبح الأضحية هو سنة مؤكدة، ومن أهل العلم ذهب إلى أن النهي للتحريم. لماذا؟ للقاعدة الأصولية أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة، فما دام أنه تجرد عن القرائن الصارفة فإنه يكون على التحريم. ولذلك بالنسبة لمن أراد أن يضحي سواء كان هو يذبح بنفسه أو يوكل غيره، المعني هو فأنت يا أخوي الفاضل تريد أن تذبح خارج الدولة، أنت الذي تمسك وليس الوكيل، أنت الذي تمسك وليس الوكيل. لكن لو افترضنا الآن أنت أخذت من شعرك أو من أظفارك مثلا في العشر وأنت عندك أضحية، هل تعطل الأضحية؟ الجواب لا، الأضحية على حالها ولله الحمد. فعلى قول من يذهب إلى أن النهي للتحريم يقول يستغفر الله، وعلى قول من يذهب إلى أن النهي للكراهة التنزيهية يقول ما في حاجة، لأن الكراهة التنزيهية في مثل هذه الحالة. عموما الأصل أنك تمسك، وإذا حصل وأنك أخذت فيكون تستغفر الله عز وجل وتكمل الأضحية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أسأل عن حكم الصوم في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، ويسأل الشيخ عن حكم صوم يوم عرفة.
الحمد لله، بالنسبة لصيام تسع ذي الحجة سنة ولله الحمد مستحبة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع من ذلك بشيء. والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، ولذلك قال ما من أيام العمل الصالح، فنص الفقهاء على أن الصيام في هذه الأيام سنة مستحبة. ورد في حديث في السنن محل كلام عند أهل العلم، والراجح أن الحديث حسن، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام تسع ذي الحجة، أنه صام تسع ذي الحجة، ومن لم يصم تسع ذي الحجة فلا يفوته صيام يوم التاسع اللي هو يوم عرفة ما دام أنه غير حاج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصوم هذه الأيام لتعب أو لحر شديد أو لمرض أو لشيء من هذا القبيل، فعلى أقل تقدير أن يصوم يوم عرفة. ويوم صيام يوم عرفة ليس فريضة وليس بواجب، وإنما سنة، لا يجوز إنسان أن ينكر على الآخر إذا لم يصم يوم عرفة، سنة ولله الحمد والمنة، ويكفر ذنوبه وخطايا سنتين كاملتين من الصغائر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أحمد، فضل. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك حفظك. تفضل أخ أحمد.
كيف حالكم شيخنا؟
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا. سلامكم الله. أنا أردت منكم أن تنبهوا على مسألة تتعلق بالجانب الإيماني من الأمر بعدم الأخذ من الأظفار والشعر التي يعني لا تخفى عليكم يذكرها العلماء في أن من أن أهل الأمصار يتشبهون بالحاج في بعض إحرامه، وأنها في هذا جبرا لقلوبهم حيث أنهم لم يستطيعوا، لمن لم يستطع الحج يعني سواء حج الفريضة أو النافلة. الناس الآن يسألون سلمكم الله عن حكم عدم الأخذ، هل هو بين التحريم والكراهة، ويغفلون عن الأمر الذي شرع الله عز وجل فيه هذا الأمر لكي يتشبه أهل الأمصار بمن لم يذهب، يعني من لم يستطع بمن حج يعني.
تقصد الحكمة من
نعم
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ عمر. يقول فضل الشيخ، رجل سرق مال عندما كان في بلده وعمل به فترة من الزمن، ويقول ثم خرج إلى بلد آخر وهناك يقول عمل في عمل يعني مباح وجائز، وأيضا فضل الشيخ يقول صار عنده من المال الحلال، ثم يسأل فضل الشيخ عن المال الحرام الذي تركه في بلده، كيف يقول أتصرف به؟ يقول لا أعرف يعني هذا الشخص الذي سرقت من هذا المال حتى أرجع هذا المال له.
الحمد لله. أولا لا شك بأن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها الحد إذا بلغ المسروق النصاب كما لا يخفى. فالله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والمعنى أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، خطيئة كبيرة، ولذلك جاء الحد بقطع اليد إذا بلغ المسروق النصاب بعدما يرفع إلى القاضي. وأما من تاب إلى الله عز وجل فهذه نعمة عظيمة من نعم الله أن يمكن العبد من التوبة قبل النقل عن هذه الدنيا. ولذلك هنيئا لك أن تاب الله عز وجل عليك وعرفت يعني خطورة ما فعلت وأقدمت عليه. والواجب عليك أخ الفاضل أن ترجع المال إلى أصحابه وأن تسعى وأن تجتهد في الوصول إليهم. فإن وصلت إلى طريق مسدود ولا تعلم عين الرجل الذي سرقت منه وتعسرت السبل بالنسبة لك، فتتصدق بهذا المال نية عن صاحبه، نية عن صاحبه. لكن إن بدا لك فيما بعد وظهر لك بأن الرجل بدأت أو عرفته أو عرفت مكانه، تعيد إليه هذه الأموال وتنقلب الصدقة لك بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الرحمن بالنسبة للأضحية، يقول ضحي هناك في الدولة ويقول وكل يعني والدتي في بلدي تذبح أضحية، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن تشرك في الأضحية أختي القائمة عليها؟ ويقول عندي أيضا أخ، فأيضا هل يجوز أن يعني تشركهم أيضا في نفس الأضحية؟
الحمد لله. بالنسبة للأضحية يجوز الإشراك في ثوابها إذا كانت شاة، فيجوز للإنسان أن يشرك في ثوابها الأحياء والأموات. فأنت إذا أرسلت أضحية إلى أهلك أو مثلا هم أرادوا الأضحية يقولون عند الذبح بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، منك يعني هذا فضلك ولك مخلصين فيه لله عز وجل، ثم يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيدخل جميع الأحياء والأموات، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. ويجوز أن يخص اللهم عني وعن أهل بيتي ووالدي الميت أو والدتي أو والدي، أو اللهم عني وعن أهل بيتي فلان وفلان يخصهم مثلا. يعني مثلا أهل بيته زوجته وأولاده، ومثلا ممكن يدخل بعض إخوانه وأخواته. فبالنسبة للواقع التي ذكرت يعني كونها الأضحية هناك وأختك موجودة، هي أصلا تدخل تبع ما دام أنها من أهل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أهل كل بيت أضحية، فتدخل. لكن لو سميت لا حرج، والأفضل لا تسمى، تقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد يريد منكم فضل الشيخ تنبيه على أمر، ويعني هو فضل الشيخ أنه من الحكم في عدم الأخذ لمن أراد أن يضحي التشبه في بالمحرم في الحج.
الحمد لله. حقيقة يعني أنا ذكرت هذا في لقاءات كثيرة، وأحيانا الجواب يكون على قدر السؤال، ولكن لا بأس بإعادة يعني بيان الحكمة في ذلك. فالملاحظ بأن في عشر ذي الحجة في هذا الشهر المشتمل على هذا الركن من أركان الإسلام، أن أهل الإسلام كلهم يشاركون في مثل هذه العبادات والأنساك العجيبة. فالحاج هناك والمعتمر يؤدي هذه الفريضة ويذبح الهدي هناك، أما غير الحاج فالله جل وعلا عوضهم بمثل الأضاحي، وجعلهم يشاركون الحجاج في الإحرام في بعض المحظورات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بذل جهد وعناء في استنباطه، فيكون الغير الحاج الذي عنده أضحية مشارك للحاج في بعض هديه وبعض عبادته من الامتناع عن بعض المحظورات، عن بعض المحظورات. وعوض الله غير الحاج بهذه الذبيحة العظيمة التي فيها من الأجر والثواب الشيء المعلوم، ويكفي أنها من شعائر الله. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ يقول عند يقول اتفقت مع صديق لي أن أضع مبلغ لشراء أغنام ثم يقول نبيعها ونقتسم يقول الأرباح. وفي يوم يقول ذهبت ورأيت مجموعة من الأغنام اشتريتها بمبلغ من حسابي الخاص ولم أخبر صديقي على هذا عن هذا الشيء، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم صحيح، نعم صحيح. يعني لا يشترط أن يعلم، لكن إذا أراد أن يضحي لابد أن يعين أضحيته. فأنت الآن اشتريت أضحيتين أو ثلاثة أو أربعة، لابد أن تخبر صاحبك بأن هذه الأضاحي، فيأتي ويعين هو، يقول أنا أريد هذه، أو أنت تقول اشتريت لك هذه فيعينها، يقول هذه أضحية ويذبح، لا حرج في ذلك.
لا فضل الشيخ، يعني هو كان فضل الشيخ دخل معه في تجارة في شراكة أنهم يشترون مجموعة من الأغنام ثم يبيعونها، فيقول ذهبت أنا وجدت مجموعة اشتريتها من غير علمه.
لا يشترط، ما دام أن متفقوا على هذا لا يشترط، يعني سواء اشتروا أغنام لأجل الأضاحي أو اشتروا أغنام عامة، فكلف أحدهم الآخر، فأي واحد منهما يشتري يلزم الآخر، هذه شراكة واضحة، فإذا اشترى لزم الآخر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك ويبقيك. عندي سؤالين أخوي.
نعم تفضل.
السؤال الأولي سجود التلاوة لما تسجد تقول
إن شاء الله،
والسجود السؤال الثاني اقترض عندي رسالة فلوس حق شهرين ثمن عند 4 سنين وطالبت وطالبت قال أنا والله ما عندي ولا ما عندي أنا ولدي مريض قلت الله ما جعلها صدقة عن والدي والدي توفي اللي لي هجر فيها أنا ولا شيء فلوس مبلغ كبير كان الله ما قلت لما غويت عن والدي وعن
صدقة
صدقة
إن شاء الله إن شاء الله
جزاك
الله خير براشد الله يحفظك حياك الله حياك الله نعم جزاك الله شيخ سؤال براشد بالنسبة يقول لسجود التلاوة ما هو الذكر الذي نقوله فيه
الحمد لله بالنسبة لسجدة التلاوة يأتي الإنسان بتسبيحات السجدة وهي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ولو أتى بهذا الدعاء الزائد فحسن وهو سجد وجهه للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين لا بأس لو أتى به في سجود التلاوة
ساك الخير الشيخ أيضا يقول أنه يعني صديق له استلف منه مبلغ من المال يقول 4 سنوات لم يرجع يقول ليس عندي فيقول نويت أن تكون هذه أن يكون هذا المبلغ صدقة عن والدي المتوفى هل فالشيخ يصح ولي أجر
الحمد لله نعم يصح إذا نويته صدقة يصح هذا وتؤجر ولله الحمد على مثل هذا وأيضا إذا نويته ثواب عن والديك أو عن والدك تؤجر لكن أهم شيء لا تجعله من الزكاة لأن بعض الناس للأسف يخطئ فيجعل هذا من الزكاة وهذا خطأ أما الصدقة نعم الصدقة والهبة هذا كله مما يؤجر عليه الإنسان
جزاك الله خير فالشيخ معنا أخ وليد فضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال الشيخ
نعم تفضل
ألو
تفضل تفضل أخ وليد على الهواء
ألو
تفضل نسمعك أخ وليد نسمعك تفضل
شيخ عندي سؤال سؤال اللي هو مثلا أخاف أن يكون في شركية ومثلا ما أعرف أشرح السؤال ما أتفكر مرات يعني في قدرة رب العالمين يعني من وهب لرب العالمين القدرة واستغفر الله يعني فهل السؤال وايد يدور على بالي وتعوذ من الشيطان بحثت لكن ما حصلت الإجابة المقنعة شيخ يعني بحثت في اليوتيوب من كلام العلماء لكن ما حصلت الجواب المقنع أو ممكن ما فهمت الجواب
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله
جزاك الله خير أخ وليد تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ حياك الله نعم فضل الشيخ سؤال أخ وليد يقول أن الشيطان في بعض الأحيان قد يعني يأتي إلى الإنسان المسلم ويدخل في أمور فالشيخ قد يكون يعني من باب تكون من باب الشركيات أو من باب مثلا فالشيخ يقول يتفكر في مثلا من خلق الله أو من أعطى الله القدرة أو ويعني مثل هذه الأمور فالشيخ والوساوس الشيطانية كيف يقول أتخلص منها
الحمد لله أولا بالنسبة لمثل هذا الأمر ليس جديدا ولم يسلم منه ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأن الشيطان عدو للإنسان والشيطان لا يرتاح حتى يدخل المسلم في الإشراك بالله عز وجل فالله جل وعلا حذرنا من الشيطان ومن أساليبه وطرقه فقال سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ويقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ويقول جل وعلا وهو يذكر محاولات إبليس لإغواء آدم قال وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلهما بغرور ويقول جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم والمقصود بأن الشيطان عدو ولذلك يحرص على إغواء بني آدم ويبذل الطرق الكثيرة والأساليب المتنوعة لإيصاله إلى مثل هذه المرحلة الأمر الثاني الملاحظ سبحان الله العظيم أن التفكر في مثل هذا الأمر يكون عندما يقبل الإنسان فيه على الله ويقوى إيمانه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قوي إيمانهم وزاد يقينهم وعظم إسلامهم أتاهم الشيطان فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يتفكر في الشيء يتمنى لو أنه تردى من جبل على أن لا يفكر فيه. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوجدتم ذلك؟ يعني حصل هذا؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر مثل هذا الأمر شيء صحي وليس شيء إنما شيء صحي. لماذا؟ لأن الصحابة لفظوا هذا الأمر ورفضوه، وما قبلته قلوبهم ولا نفوسهم الطاهرة النقية. ولذلك الإنسان إذا وجد إنكار من قلبه ومن نفسه وانزعاج، هذا دليل على أن هناك إيمان يمثل صخرة تتحطم عليها وساوس الشيطان. فأنت أخي الفاضل أبشر بخير، هذا دليل على صحة الإيمان، صدق اليقين، وعلى قربك من الله عز وجل. فأنت أزعجت الشيطان وأقلقته، ولذلك بدأ يدخل عليك المداخل هذه. الأمر الآخر وهو الأهم أنك تبقى على مثل هذا الأمر وهو الرفض واللفظ والإباء لمثل هذه الوساوس والخواطر والطائف الذي يطوف به الشيطان على قلبك وعلى روحك، وأن تقول آمنت بالله، آمنت بالله، وتقرأ قل هو الله أحد، تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتستقيم، تستقيم على منهج الله. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك واحرص على أن تبقى كلما جاءك هذا الأمر زدت عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، والشيطان سييأس منك، ولذلك يذهب في وقت قصير جدا، يذهب في وقت قصير جدا. الأمر المهم أيضا الحذر من الحديث أو العمل، لا تتحدث ولا تعمل، لا تتحدث ولا تعمل، وإنما إذا وأيضا لا تسترسل مع هذا الوارد بحيث أنك تتبع تفاصيلها، وإنما تقول آمنت بالله وتقرأ قل هو الله أحد وتلجأ إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيك. زد على هذا النظر والتفكر، يعني مثلا تقول في قدرة الله. يقولون الإمام الشافعي رحمة الله عليه جاءه بعض هؤلاء الذين عندهم شك، فقالوا يسألون الإمام الشافعي ما الدليل على قدرة الله؟ الشافعي رحمة الله عليه عملاق من عمالقة العلم، مستودع علم، التفت يمين التفت يسار فوجد شجرة البريسم، البرسيم، الجت هذا البرسيم، فقال شجرة الإبريسم هذه تدل على الله. قالوا كيف؟ قال شجرة البرسيم تأكلها الشاة فيخرج منها البار، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها الغزال فيخرج في منافحها المسك، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير. من الذي جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد والشيء واحد؟ فقالوا كأن مطارق إيمانية على رؤوسهم، قالوا إنه الله، آمنوا. مثال بسيط، يعني انظر إلى هذا الملكوت، انظر إلى هذا الخلق العجيب، يدلك على قدرة الله عز وجل. ويذكر عن أبي حنيفة رحمة الله يعني أنه جاءه أناس أيضا يعني عندهم شيء من هذا الشك، فقال دعوني من هذا فأنا مهموم مشغول في مسألة. قال وما هي؟ قال يقولون بأن سفينة في دجلة، لأن أبو حنيفة كان في العراق، يقولون بأن سفينة في دجلة تنقل البضائع والناس من الشاطئ هذا إلى الشاطئ هذا من دون ربان، من دون أحد يقودها. قالوا هذا جنون. قال جنون، مجنون من يقول بأن هذا العالم ليس له مدبر. فآمنوا بالله، آمنوا بالله. ولذلك المؤمن ينظر إلى النملة الصغيرة هذه، الحقيرة الصغيرة، يستدل فيها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلق الله هذا باطلا، إنما خلقه بالحق سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل ما أنت فيه هذا الدليل على أنك مقبل على الله إقبال صحيح، وأنك أزعجت الشيطان فيحاول أن يشغب عليك يأتي لك بمثل هذه الوساوس. انتهي، قل أستغفر الله، قل لا إله إلا الله، اقرأ قل الله أحد، التفت إلى عبادتك وطاعتك، لا تسترسل مع هذه الوساوس، وإنما أله عنها بقراءة القرآن، بتفسير، بمخالطة الناس، وسيذهب عنك في وقت قصير بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
السلام دكتور الشيخ. أنا نعم. يعني كل سنة شعبان يعني أول بعد يطلع زكاة.
نعم.
ما طلع زكاة يعني بقى عندي شيء، أي سبب يعني الولد أعطيته 100 وأعطيت البنت 50 من حرم الناس 50 يعني مثلا يعني
جايد ولا يعني ما يجوز تعطيم ابنك من الزكاة وزوجتك؟
أول بعد يطلع زكاة وبعدين الباقي أوزع يعني
توزع على الزوجة وعلى الأبناء.
على الزوجة، على ولد، على ولد أعطيته 100، أعطي البنت 50 والزوجة 50
من الزكاة، من أموال الزكاة.
لا لا، من زكاة، من زيادة عن زكاة.
ليست من أموال الزكاة، إنما يعني هبة أو عطية. إن شاء الله.
عندك عيال غيرهم؟
لا شكرا. نعم.
عندك عيال غيرهم طال عمرك؟
لا لا، بس ما حط غير موجودين.
نعم.
الحرمة والأولاد والبنات يعني.
إن شاء الله.
كل واحد الولد يعطيه 100 والبنت يعطيه 50 والحرمة 50.
واضح يعني. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. الله يحفظك. حياك الله. حياك الله. نعم. الشيخ سؤال أخ عبد الله يقول أنه في عندما يأتي وقت الزكاة يقول بعد أن وزع الزكاة أعطي أبنائي وزوجتي، يقول هبة وهدية، أعطي الأبناء الأولاد الذكور 100، ويقول أعطي البنات نصف الذكور 50، ويقول أعطي أيضا الزوجة 50.
الحمد لله. بالنسبة لطريقة الأخ السائل بارك الله فيه، طريقة سليمة يشكر عليها ويؤجر، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر المثوبة. فأخرج أولا حق الله عز وجل هو الزكاة، وزع الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يهب أولاده وزوجته. والهبة بالنسبة للأولاد تكون على قسمة الله عز وجل في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضي الأولاد بمساواة البنات لا حرج في مثل هذه الحالة، لا حرج في مثل هذه الحالة. وأما الزوجة فلا يشترط، يجوز أن يعطي الزوجة أكثر أو أقل. أسأل الله يتقبل منك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الشيخ لرسالة نصية قصيرة. يقول الشيخ عندما أتناول دواء أو أقوم بشيء أنا خائف من نتيجته، فيقول أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيره وأعوذك من شره، هل يقول هذا جائز؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يجوز له أن يتداوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك لا بأس بأنه يعني يتعاطى الأدوية والعقاقير وهذه الأشياء، وأيضا يسأل الله من خير لا بأس. اللهم أني أسألك أن تكتب لي فيه الشفاء مثلا، فإذا أراد أن يشرب الدواء يقول بسم الله ويسأل الله، يقول اللهم أني أسألك أن تكتب لي فيه الشفاء، لأن هذا سبب من الأسباب، وسيلة من الوسائل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ أحمد.
مساء الخير، أعطيكم الصحة والعافية
والنور، تفضل.
الله يسعدك ومبارك الله فيكم، برنامجكم الطيب ما شاء الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ أحمد، تفضل.
الله يرضى عليك يا شيخ. حبيبي حبيت أسأل الدكتور نطول بعمره شيخنا الطيب سؤال على موضوع بيخص في العقار، شيء شراء عقار صراحة. أولا الحمد لله أنا وحرمتي يعني دمجنا راتبنا راتبين براتب واحد عن طريق يعني على في بنك مصرف إسلامي في دولة الإمارات، تمام؟
نعم.
وحبينا نشتري صراحة يعني نفس تقول حنقول له فيلا بيت في منطقة مناطق في إمارة عمان، وقلنا نشتري هذا المنزل. فقالوا البنك لازم يا أخوي أحمد تتمول هذا المنزل تدفع 20% من قيمة العقار.
نعم.
قلنا لهم إن شاء الله. فقلت له صراحة أنا ما عندي القيمة اللي أدفعها صراحة من مال الخاص. فقال صاحب العقار المكتب العقار هذه الناس يعرضون بيوت البيت للبيع، قال يا أخوي أحمد أنا بساعدك في هذا المبلغ. قلت له جزاك الله خير. فأخذت المبلغ هذا يعني قبل ما أنا أسوي هالشيء قبل بس أستشيركم في الموضوع. قلت له قلت لي يا أخوي صاحب المكتب جزاك الله خير على المساعدة الطيبة. مثالا يعني البيت 3 مليون درهم.
يعني أعطاك هذا المبلغ قرض؟
إيه قرض طول بعمرك. فقال البنك ادفع 20% وأنا ما عندي قيمة الدفع المقدمة من 20%.
إن شاء الله.
ايه واو. فقال الحمد لله تمويل. فقال صاحب العقار يعني اللي شو اسمه صاحب العقار قال لي احمد تعال وانت ادفع 200,000 بعطيك يوم ادفع حق البنك عشان يمولك العقار. قلنا جزاك الله خير، بدل ما ادفع مثلا 1,000,000 قيمه العقار حتدفع 1,200,000 عشان يرجع المبلغ كامل لصاحب المكتب العقار. فهذا الشيء يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
الله يطول بعمرك.
جزاك الله خير اخ احمد، حياك الله. بس ما رد فضل الشيخ. نعم. فضل الشيخ يقول انه يريد ان يشتري عقار وليس عنده الدفعه الاولى فضل الشيخ حتى يدفعها عن طريق طبعا فضل الشيخ مصرف بتمويل من مصرف اسلامي. يقول ليس عندي المبلغ 20% من قيمه العقار حتى ادفعه ل يعني المصرف. فيقول فضل الشيخ يعني صاحب مكتب العقار قال يعني أنا أعطيك هذه 20% تدفعه للمصرف الإسلامي، وبعد ذلك عندما يعني يدفع لك المصرف فيكون سعر العقار بدل مثلا 1,000,000 درهم يزيد 1,200,000 درهم أو 200,000 بدل القرض الذي أخذه. هل يصح الشيخ هذا الأمر؟
الحمد لله. حقيقة أول شيء الوقت قصير لا يبقى إلا دقيقة، لكن أنا سأجيب إجابة مفصلة بشكل سريع. إذا كان صاحب المكتب العقاري قال له هذه قيمة المقدم اللي هي 20% قرض وسترجعها لي 20,000 مثلا، إذا كان نقول 20,000 مثلا أو مثلا 200,000 مثلا، يرجع لها 200,000 هذا قرض حسن ما في بأس. وقضية أن البنك يزيد شيء طبيعي لأن الزيادة هذه في مقابل الأجل بالنسبة للمشتري، لكن بالنسبة لعلاقتك أخي الفاضل أنت مع صاحب المكتب إذا قال لك هذه 200,000 ترجع لي 200,000 هذا قرض حسن. أما إذا كان قال لك والله هذه المقدم اللي هي 200,000 اللي هي 20% وأنت إذا وقعت العقد سيكون هناك زيادة في مقابل الأجل، فأنت ترجع للميتين ألف مع هذه الزيادة النسبة، هذا ربا ما يجوز، حرام، لا يجوز بمثل هذه الطريقة.
لا فضل الشيخ، قيمة العقار 1,000,000 والنقل 1,000,000 درهم، يكتب قيمة العقار 1,200,000 بدل 200,000 الذي أعطاه،
أي
حتى عندما يدفع له المصرف هذا المبلغ يدفع له مبلغ العقار ومبلغ
المبلغ. لا حرج في مثل هذا لأن أصله مقترض، هذا لا حرج من لأجل أنه يسدد، يبدأ يسدد صاحب المكتب 200,000 بهذه الصورة. لا حرج. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.